بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية، ما نزال مع الآداب المتعلقة في الطعام. قسمنا الكلام في آداب الطعام إلى قسمين: آداب قبل الطعام وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في حلقتين أو ثلاث، وآداب أثناء الطعام وابتدأناها في الحلقة الماضية، واليوم نكملها بإذن الله تعالى. من الآداب المتعلقة بالطعام النهي عن القران بين التمرتين، ومو بس التمرتين، كل شيء من النواشف لا يأخذ الواحد منه ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، سواء كان من الحلويات أو كان من المقبلات أو كان من الموالح أو كان حتى من المكسرات أو كان حتى من مثلا الحلا والشكليت وغيره. لا تجمع ثلاثة أربعة بيدك مع بعض، فإن هذا شوف يعني شوف هدي النبي يتدخل حتى في هذا. واحد يقول لي والله الطعام حلو، ما يخالف حتى لو الطعام حلو، لا تكن جشعا أنت. فكل الطعام ترى عموما كما يقول أبو العتاهية، الطعام كله إذا جاوز اللهات، جاوز اللهات يعني جاوز لهاتك وحلقومك، يصير نفس الشيء ويستوي كما قال أبو العتاهية: ننافس في طيب الطعام وكله سواء إذا ما جاوز اللهوات. يعني كل الطعام يقولون كلها تنعجن داخل البطن، فلا فرق بينها إلا فقط في اللهوات، إذا تجاوزت اللهوات ونزلت إلى تحت تبدأ عاد الفوائد، لكن كطعم ما في طعم، كلها فقط في اللسان وفي لهات الإنسان، يتطعم الإنسان بعد ذلك يصير الطعام واحد. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الشره، لا يكون الإنسان شرها في الطعام. وهذا النهي يتنزل على الجماعة لا على الواحد إذا كان لوحده، وإنما إذا كان مع جماعة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن جبل قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، يعني أصابنا السنة اللي هي الضائقة والجوع، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعني من مكة يدز لنا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يعني عشان لا تأكل أكثر من آخرين، أنت تأخذ أكثر من آخرين، وهذا يدل على الجشع. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأما حكم الحديث فإن هذا إنما يكون في الجماعة، والعادة تناول تمرة واحدة، فإذا قرن الإنسان زاد على الجماعة واستأثر عليهم فافتقر إلى الإذن. والنهي هنا إما للتحريم أو الكراهية، وكل قد قال به أهل العلم، يعني أهل العلم بعضهم قال أن هذا على التحريم وبعضهم قال أن هذا على الكراهية. وهل يقاس على التمر غيره من صنوف الطعام التي يتناولها الأفراد؟ الجواب نعم، يقاس عليه ما كانت العادة بتناوله أفرادا، قال ابن تيمية: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادا. كل شيء الناس يأخذونه واحد واحد، أخذ واحد واحد، ولا يجوز أنك تخمط، ولا يجوز أنك أنت تجمع، ولازم تعلم عيالك حتى إذا زاروا الناس يتعلمون يأخذون الشيء حبة حبة ولا يجمعون جمعا كثيرا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام: لا يأكل الإنسان الطعام حارا، حارا يعني ساخنا لا يأكله الإنسان. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا، ثردت يعني صنعت ثريدا، والثريد مشهور اليوم معروف في كل البلدان، احنا نسميه التشريب، هذا الثريد في الفصيح في اللغة العربية الثريد، وهو التشريب. الخبز يثرد، يعني الخبز بعدما يخبز أو القرصان أو غيرها تقطع ثم يصب فوقها المرق الحار، وأحيانا تطبخ قليلا على النار حتى يتشرب الخبز لهذا المرق، وأحيانا لا يصب وتوضع بشكل مباشر. كانت أسماء رضي الله عنه إذا ثردت، يعني قطعت الخبز للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صبت فوقه المرق، كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. رواه الدارمي وصححه الألباني. يعني أعظم للبركة أن تذهب حرارته يعني سخونيته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، يعني لا يؤكل الطعام حار حتى يخف البخار الذي فيه، ذكره الإمام البيهقي وصححه الألباني. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في وقت شدة حرارته. قال ابن القيم: وأقرب المعاني للبركة هنا هو ما يحصل به التغذية وتسلم العاقبة من أذاه ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك. يعني ما هي البركة المقصود في أنك أنت لا تأكل الطعام الحار؟ المقصود في ذلك أن تذهب الحرارة حتى الجسم يتروى ويشبع منه. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام النهي عن عيب الطعام وعن احتقاره، وهذه أم المصائب اليوم اللي نعاني منها مع العيال، ما يعجبهم شيء، لا الغداء عاجبهم ولا الريوق عاجبهم ولا العشاء عاجبهم، والمشكلة أنهم فقط يبحثون أن الأطعمة اللي هي أطعمة الفاست فود اللي تباع في الشوارع والأسواق، وحقيقة والله أنا أقول ما في أرحم على الأبناء من أمهم، ما في أرحم عليهم من أبوهم، ما في أطيب طعام مما تطبخ الأم والأب في البيت. يعني مساكين كم يتكلفون بشراء الخضروات الطازجة والزيوت واللحوم الجيدة والدجاج، ودعك من هذا كله البهار اللي يوضع عليه والتنظيف والعناية والرعاية، دعك من هذا كله حتى الزيوت. يعني أنت بعض المطاعم الله يعفو عنهم احيانا الزيت يقلون فيه من الصبح الى الليل، وهم يقلون بهالزيت انت ما تدري عنه، مو قاعد داخل المطبخ معاهم، فهالزيت هذا يقلى من البطاط 20-30 مره وتروح فائدته اصلا، ويتحول الى ضار اصلا وانت ما تدري. اطعمه بارده، اطعمه مكشوفه، اطعمه ما تدري اللحوم هذه ماذا خلط بها. احنا ما نطعن، نعم في مطاعم جيده ومشهود لها بالنظافه، لكن انا اقول مهما كان الطعام اللي يصنع لك امك وابوك بحرصهم عليك في البيت انظف واحسن واكثر بركه. وهذه الاطعمه الفاست فود هي لمن لا مأوى له. انا اقول هذه الاطعمه الفاست فود اللي احيانا ياكلها انسان للحاجه، احيانا انسان مسافر، احيانا انسان ما لقى اكل في بيته، احيانا انسان يريح زوجته يوم في الاسبوع يبلهم طعام من برا ما في مشكله، احيانا الانسان ياخذ اولاده ينزههم ويروح يشتريهم مطعم. لكن مو هذا المشكله، المشكله عله عيالنا اصبحوا الان يوميا، حتى واحد يقول لعيالي شيخ يوميا ما يتغدون. قلت له ليش؟ قال ما ادري. قلت له ايش رايك انت تتابعهم اذا رجعوا من المدارس؟ قال السائق يجيبهم. قلت له ماشي اسال السائق وين يروحون. قال عيالي يحضرون الساعه 2 الى البيت، كل يبوا ما نبي، كل ما سالتهم قالوا شرينا برد. يقول تتبعتهم لقيت سالفه مو برد، لقيت سالفه الشباب من المدرسه مباشره الى المطعم الفلاني، وعلى طول يقول مع السائق يوقفون وكل واحد يطلب له وجبه وياكلون. يقول لا خلصوا ومسحوا حلوجهم ويو البيت ما اكلوا شيء ومتفقين ونضاف. كل ما قال لا يبا شبعانين يبا كلنا برد، يبا احنا ماكلين بنك بالطريق احنا ماكلين، لا يبا شبعانين. يقول ما درى الاب مسكين العيال كل يوم طالعين من المدارس. يقول فحذرت السائق، قلت له السائق من الباب الى المحراب، من المدرسه الى البيت، لا يمين ولا شمال. قلت له سالفه مو سالفه سائق، سالفه فلوس، انت لازم تعطيه فلوس للمدرسه بس، ما تعطيه فلوس لخارج المدرسه عشان الاكل. يقول كل يوم احنا نطبخ ونكب في الزباله ونطبخ ونرمي في الزباله، ما يصير. الله يحاسبكم، الله يسالكم عن ذلك سبحانه وتعالى، عن هذا الطعام. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فعلى الانسان في الحقيقه يعلم عياله عدم عيب الطعام. وشلون تعلمه عدم عيب الطعام؟ ترى ما يعرف الطفل تقول له لا تعيب الطعام، هو ما يعيب الطعام، يقول لك اكل برا احسن، يما البطاطا اللي برا يسوون احسن من بطاطهم، يما الهمبرجر اللي برا احسن من اكلكم، يما المدري شنو برا احسن. خاصه اليوم ان هذه المطاعم قاعد تضع نسبه 10% من ارباحها فقط للدعايه والاعلان. فلما يحطوا لك لاعب كره يلعب بعدين يروح ياكل الوجبه هذه، لما يحطوا لك البيبسي بشكل فيه نوع من الاثاره، لما يحطوا لك الوجبه هذه شلون تصنع في مصانعهم، وان هذه المصانع كل اكلنا طازج من مصانعنا ومن شركاتنا ومن مزارعنا، هذا حقيقه يعطي اثاره. فهم حقيقه عندهم نوع من الاثاره. نقول حتى كذلك الام والاب يجب احنا نحول مائدتنا الى مائده مثيره. يعني ما في مانع ان موائدنا تكون مثيره وجاذبه مثل ما انهم موائدهم جاذبه، احنا نصير موائدنا جاذبه. هذا من ناحيه، من ناحيه نخلي موائدنا جاذبه، يعني تنويع شكل الطعام، تنويع طريقه تقديم الطعام. انا نفس الطعام اللي يقدمونه اقدم له ما يخالف، اروح اشتري له علب احط فيها البطاط، بدال احط له البطاط في صحن احط له البطاط في علب قاعد تباع نفس اشكال البطاط، بدال اعطيه اللحم اسوي له همبرجر في البيت نفس الشيء نفس الوجبه وقدمها له كذلك في علبه مغلفه، انا مستعد اعطيه كما يسوون في المطعم عشان اجذبه اصلا الى اكلي والى طعامي. زد على هذا انا ما ابي عيب طعامي اصلا، شو اسوي؟ لو اقول له يا ابني عيب الطعام حرام، لا اعطيه احط له فيلم وثائقي عن الفقراء. وانا حقيقه من اروع ما سمعت شريط للدكتور عبد الرحمن السميط رايته بعيني عن افريقيا، او شريط ماتوا بين يدي، هذا شريط نسخنا منه مئات او الاف النسخ وزعناه على الطلبه في الجامعه، قلنا بس يا جماعه اسمعوا انتم ماتوا بين يدي شريط للدكتور عبد الرحمن السميط في لجنه افريقيا، اللي يبي يروح ياخذ الشريط هذا يطلبه من الاخوه ما يقصرون يعطونه، يا اسمه ماتوا بين يدي. بس والله انصح كل واحد يقعد، كل اب يقعد مع عياله بس يوم كذي بالاسبوع قعده وقول عيال اليوم بس بنسمع الشريط هذا، لا تقعد شغله بالسياره وانت ماشي بس سمعوا الشريط هذا، نصيحه لله. لجنه اخواننا في افريقيا موجوده فرع بالروضه وفرع مقابلها في حولي اسمها لجنه العون المباشر، بس اخذوا الشريط هذا اسمعوا ماتوا بين يدي، والله العظيم بس سمعهم عيالك. قول له يبا انا ما اقول لك تعيب الطعام، اقول لك شلون في ناس في افريقيا يحفرون بيوت النمل علشان ياكلون النمل، واقول لك شلون زار بيت لاب امام مسجد زاره بعد اشهر فوجد ميت في بيته اللي هو عشه ومعه عياله 4 ميتين هياكل عظميه شافهم. شوف شلون لما جابوا لهم تنكر ماي وقفوا هذا تنكر الماي هوش عليه بشر وقرود، تهاوشت عليه يقول تهاوشوا قبيله كامله من الناس مع قبيله من القرود معاضض يعضون بعضهم كل يبي يشرب ماء. شوف بس هذا، شوف شلون يفتحون بطون الحيوانات عشان يشربون الوسخ والقدر من بطونها، الحيوانات الميتة عشان يعيشون. شيء حقيقة والله العظيم، ولا بالخيال. كذي تقدر تعلم ولدك لا يعيب الطعام. لكن تقول له والله عيب الطعام حرام وما يجوز عيب الطعام، يقول لك ان شاء الله يبا. لكن يبا ملينا، ما يصير بكل يوم دياي، قمنا نكاك يبا من كثر الدياي. تقول له يا ابني ما يجوز عيب الطعام، واحنا قال يبا بس عاد ملينا، ما يصير، يبا غير لنا شوي نبي وجبات. بس ذبحتونا دياي، عيش دياي، لحم، مرق، معكرونه، بس يبا طبيعي، لان عندنا نوع من الترف، عندنا نوع من الرفاهيه، عندنا نوع من التخمه صارت في الاولاد. فاحنا مهما تقدم له ترى خلاص، ولو تجلس انت في قصر وعندك 60,000 صن، انا مو اقول لك عندك 60,000 صن، انا اذكر تجربه مره كنا في سفره من السفرات، استضافتنا دوله من الدول، نزلونا في فندق من فنادق الدرجه الاولى او من يعني الفنادق المشهوره، فنزلونا بهذا الفندق. الزملاء اللي معي ما قام ينزلوا المطعم، اقول لك يا اخي ملينا، بس يا اخي حط لك بوفيه، طيب في 50 صنف في البوفيه هذا، اذا مو 100 صنف، هذا اشكال الريوق، غير اشكال الغداء، غير اشكال العشاء. اقول يا اخي، قال يا اخي والله ملينا، صدق شيخ ملينا. طبيعه الانسان الملل، هذا طبيعه الانسان الملل، خلاص امتلأت عينه من كثر ما يشوف هذه الاصناف. فاذا شنو تحتاج الان؟ تحتاج الان التبديل بطريقه العرض، بطريقه التقديم، تخلي هذه المطعومات مثل ما يسمونها الانجليز اكتف واتراكتف، يعني تخليها مشوقه وتخليها جذابه، تخليها بعرض بشكل جيد بحيث يقبلها الإنسان إذا شافها وينجذب إليها. شاهد يعني أرجع مرة ثانية إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم ينهى ويشدد على أن لا يعيب الإنسان الطعام، بل أصلا عيب الطعام يعني كان مذموم كما قال محمد الطبري: لا تعب قط طعاما، إنما العيب أثاما، كل لما تهوى وما تكره دعه والسلامة. يعني كل ما تهواه وما تكرهه دعه والسلامة، خلاص كيفك، ما تبي تأكل لا تأكل، لكن لا تذم هذا الطعام. قد كان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم احتقار الطعام، فجاء في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وعيب الطعام كقولك هذا طعام ليس جيد، أو هذا حامض، أو هذا غليظ، أو هذا مو زين، ونحو ذلك. الإمام النووي يشدد أكثر، يقول حتى لما تقول أكل هذا ماسخ ولا ما في ملح، يقول هذا من عيب الطعام. وعلة النهي في ذلك لأن الطعام خلقه الله تعالى فلا يعاب. وفيه وجه آخر، وهو أن عيب الطعام يدخل على قلب الصانع الحزن. صحيح، مسكينة زوجتك أنت، أنا والله العظيم أتمنى بس شوية بعض الرجال يشتغلون في المطابخ، بس أنا أتمنى الزوج يقعد في المطبخ، ما أقول بدال زوجتك، لا بدال خدامة، اقعد قول لها اليوم بطبخ، بس أنا بشوف كم يأخذ من وقتك غسل دجاجة، هذا اللي معاجبتك حضرة جنابك اللي مرة تقول ماسخة مرة تقول مزير، بس أنت اقعد شوف، جرب شلون أنت لما تغسل الدجاجة ويطلع جلدها ودمها بين يديك وتشم زفرها، وشلون تحتاج إلى ملح وحامض وليمون وفرك وغسل حتى بس تنظف الدجاجة هذه. وبعدين روح جرب شوي شلون تقعد في المطبخ وتشم روائح الطابخ، وتحط الرز ويبيله مقياس، وتحط الماء عليه ويبيله فن وذوق ويبيله رائحة، وشنو من البهارات اللي تحطها وشنو اللي ما تحطها، وقعد حط يدك على خدك انتظر حتى يستوي اللحم ولا ينضج الدجاج، بعدين روح خذ الماء مال الدجاج صبه فوق الرز وهكذا. بس يوم واحد أنا أتمنى الرجل زال الله خير يدش المطبخ شوية ويجرب التعب والجهد الحقيقي اللي تقوم فيه الخادمة كل يوم أو تقوم فيه المدام زال الله خير كل يوم، علشان بعدين إذا قدم الطعام يعرف يعتب ولا يشكر، يعرف يذم ولا يمدح. لأنه خلي يشوف التعب، وخلي يشوف مسكين شلون بعدين يتقدم الطعام. لا بس خلي يسوي الحشو، نقول له بس لا تسوي طعام، اقعد تسوي الحشو والدقوس أو المرق على جنب، شوف التعب اللي ياخذه منك والوقت، وبعدين قدم الطعام. بعدين مسكينة تقعد تعبانة، تبي كلمة حلوة، تبي شكر، تبي ثناء. بعد هذا يخلص الرجل زال الخير، يمسح يده بكلينكس ويقوم ويحط راسه وينام، وتقوم هي مسكينة عاد تروح تغسل الأواني وتنظف الأواني مرة ثانية وهكذا. هذا مو يوم، دوالي كل يوم كذي بالشكل هذا، إما هي ولا الخادمة. ولذا يعني إكراما لهذا الإنسان المسكين اللي قاعدة تطبخ لك وتنضج الطعام لك ونفسها معاك وتسهر على راحتك هي أو خادمتك، يجب الإنسان أن يشكر هؤلاء الناس. فإن عدم شكر الناس وذم الطعام يدخل في قلب الإنسان الحزن والألم لكون الإنسان أعد وهيأ. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يجد الحزن طريقا إلى قلبك. والشريعة جاءت دائما بسد الحزن، ما تبي الإنسان يحزن. نهى الله تعالى عن النجوى حتى لا يحزن الذين آمنوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عيب الطعام حتى لا يحزن الإنسان، نهى عن تتبع المساجد، من تطلع من مسجد تروح دور لك مسجد ثاني حتى لا يحزن الإمام، يقولش في الجماعة
يهجرون ويتركوني قام يروح يصلوا المسجد الثاني. شوف سد ذريعة، سد باب الحزن بين المؤمنين حتى لا يصير في قلبك على في قلب الآخرين عليك شيء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث لا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب، قال أجدني أعافه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدموا له الضب. والضب اللي ما يعرفه هي دابة صحراوية من الزواحف الصحراوية، مشهور مثل السحلية لكن كبير مثل الورل، يسمى الضب، والعرب كانت تاكله، وهو حقيقة ما في دم ناشف على الضب، وما أدري شلون يأكلون بس هم كانوا يأكلونه. فقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجدني أعافه، يعني نفسي تعافى ولا تقبله. وقال هذا لحم لم أكله قط. هذا ليس فيه عيب للطعام كما قال أهل العلم، لا تعارض، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضب من عيب الطعام، بل هو إخبار عن سبب امتناعه، وهو أنه لا يشتهي هذا النوع من الطعام ولم يعتاده. قال النووي وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيبه صلى الله عليه وسلم للطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه. هذا ترى طبائع الناس، أنت ما تقدر. أنا أعرف أسرة كاملة مو واحد، قصهم بالنص كذي، هم 10، 5 ما يشربون اللبن ولا مشتقاته خلقة من الله، بجيناتهم كذي، ما يحبون اللبن، ما يحبون الحليب، ما يحبون الأجبان، ولو وضعت له شيء من ذلك غفلة في طعامه رجع تلقائي. والقسم الثاني في العائلة ما يشتهي الطماط بكل أشكاله، يعني الطماط ما يحب الطماط بأي صورة من صورة، حتى لو غلط دخلت واحدة من الطماط عليه من السلطة في أكله رجع، ما يستطيع. مو تقولي تعود من الصغر، من يومهم صغار جينات، يقول حتى عيالنا كذي، عيالنا هذا نفس الإنسان نفس البشري، هذا ما فيه عيب للطعام، وإنما أجدني أعافه، نفسي ما تشتهي، نفسي كذي أنا ما تشتهي. ناس طبعا أشكال وأنواع، ناس تأكل المسلوق، ناس تأكل المفيوح، ناس تأكل المقلي، هذه طبائع الناس. لكن القصد من ذلك لا يعيب الإنسان الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيب الطعام وهو المقصود. كذلك من الآداب الإسلامية في موضوع طعام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الإنسان وأن يشرب قائما، وهذه مسألة اختلف العلماء في حكمها، ويعود اختلافهم في ذلك إلى أحاديث صحيحة. ظاهر هذه الأحاديث التعارض، فبعضها كان ينهى عن أن يشرب الإنسان قائما، وبعضها تثبت العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. من ذلك الحديث عن النهي عن الشرب قائما، روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي رواية نهى أن يشرب الإنسان قائما، حديث رواه مسلم وأحمد. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، رواه مسلم وأحمد. وجاء عن أبي هريرة، يعني هذا الحديث الأول عن أنس وعن سعيد أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ، يعني ليرجع هذا الذي شربه. وهذا الحديث رواه مسلم. ووجدنا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الجواز، أنه يجوز للإنسان أن يشرب قائما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب وهو قائم، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم ماء من زمزم فشرب وهو قائم، وحديث البخاري ومسلم. وعن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال يعني قلنا لعلي إن ناسا يكرهه أحدهم أن يشرب وهو قائم، فقال هو وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفي رواية لأحمد فقال ما تنظرون إن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، والحديث البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى، يعني نأكل ونحن نمشي، وكنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث عن عائشة، وكذلك روي عن عائشة وسعد بن أبي وقاص أنهما لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا، ورؤي ابن عمر وابن الزبير وهما يشربان قياما. يعني هذه كلها حديث تدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى، وبعدين ورد حديث عن الصحابة أنهم كانوا يشربون ويأكلون قياما وهم يمشون. ولأجل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وغيرها تنازع أهل العلم في بيان حكمه، وأعدل الأقوال يعني أصوب الأقوال وأحسنها ما قاله ابن تيمية في فتاويه، قال ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر، فأحاديث النهي يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، قال قتادة فقلنا الأكل، فقال ذلك شر وأخبث، يعني الأكل مثل الشرب، بل هو شر من الشرب أن تأكل قائما. وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء في حديث ابن عباس: هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل. فيكون هذا ونحوه مستثنا من ذلك النهي. وهذا جاء عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة. يعني خلاصة أراد شيخ الإسلام تيمية أن يقول أن الأصل النهي أن يأكل الإنسان وأن يشرب قائما إلا للحاجة. للحاجة مثل تضايق الإنسان ما في مكان يجلس فشرب قائما، أو أن الإنسان مستعجل فأكل قائما، يقول هذا الحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وهذا في آخر حياته، لأن حج وحده حج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وذلك لزحمة الناس حول زمزم وليس ثمة مكان للجلوس، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. قال أن المنهي عنه يباح عند الحاجة، يعني الشريعة تنهى عن أشياء لكن يباح عند الحاجة، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة، بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح كذلك للضرورة. فهذا هو المقصود من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عند الحاجة. ولذلك أهل العلم يقولون شرب زمزم، بعضهم يفعل أنه يشرب زمزم الإنسان قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما شرب علي رضي الله عنه قائما. فقالوا العلماء: متى محتاج الإنسان للشرب أو للأكل قائما فعل ذلك، وإلا فالأفضل والأحسن والسنة أن يشرب الإنسان وأن يأكل الإنسان جالسا، ولا يشرب ولا يأكل قائما. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وقال أنس أن الأكل شر وأخبث من الشرب. غدا إن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالآداب الإسلامية في موضوع الطعام والشراب. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.